بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأسبوع الماضي أخذنا زكاة العروض، وذكرنا ما يتعلق بتعريف العروض وشروط وجوب الزكاة في العروض ومن ماذا يخرج والنية وأثرها أو أثرها في الزكاة. اليوم عندنا زكاة الفطر، وأذكر بهذه المناسبة قصة حصلت، وهي أو تجربة بالأصح، أنهم أخذوا مجموعة من الشباب وقسموهم إلى قسمين. القسم الأول قالوا لهم إننا سوف نطالبكم بعد ساعات بأن تكتبوا لنا قصة، والقسم الثاني فاجأوهم مفاجأة وأضعوهم على المنصات وأعطوهم أوراقا وقال اكتبوا لنا قصة. وبالمقارنة وجدوا أن الذين فوجئوا بالخبر كانوا أكثر إبداعا وجودة وعفوية من أولئك الذين أخبروا من قبل وبدأوا يفكرون بالموضوع. أيضا أذكر أن أحد الإخوة يقول لي أنه كان طالبا في الحلقة، وكانوا يحفظون كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عند أستاذهم، فأحيانا يكون الدرس طويلا فيستعدون له الطلاب أو يستعد له الطلاب قبل ذلك بوقت، ويحضرون ويحفظون ويراجعون، فإذا جاء الواحد منهم أتقن قراءة الدرس مع أنه طويل. بينما يكون الدرس أحيانا قليل، عبارة عن آية وحديث ومسائل معدودة، فيستهين الطالب بالدرس، فإذا جاء إلى الشيخ وجد أنه يتلكى ويخطي ويتعثر ويقع له ما يقع. وربما حصل شيء من هذا فيما يتعلق بهذا الدرس، فهو درس سهل إن شاء الله وواضح، لكن صادف أن مفاتيح مكتبي ومكتبتي ضاعت مني، وأن الإخوة كلهم كانوا مسافرين أيضا، فجلست أترقب وقتا طويلا حتى أجد من يفتح لي بابي. ولكن مع ذلك الحمد لله إن شاء الله نستطيع أننا نجهز على هذا الباب في
محدود بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بزكاة الفطر، أولا لها أسماء، من أسمائها زكاة الفطر وصدقة الفطر، والمقصود بالفطر الفطر من رمضان، وهذا من نسبة الشيء إلى سببه كما يقولون، فإن سبب هذه الزكاة هو الإفطار من رمضان. وتسمى أيضا الفطرة بكسر الفاء أيضا عند الفقهاء، وهذا مشهور وذكره في القاموس، وإن لم يكن له أصل من اللغة وإنما هو من المولد، يعني من الكلمات المولدة الجديدة، وهذا الاسم معروف عند العامة عندنا، بل ربما لا يعرف غيره، فهم يسمونها الفطرة، وقد يرققون الراء فيقولون الفطرة، صح؟ طيب. وإنما سميت الفطرة لأحد معنيين، إما لأنها تؤدى بعد الفطر من رمضان، وإما نسبة إلى فطرة، إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن هذه الزكاة لا تتعلق بالمال وإنما تتعلق بإيش؟ بالبدن، تتعلق بالبدن. ولذلك أيضا من أسمائها زكاة البدن أو زكاة الرأس أو زكاة الرقبة، يعني زكاة الإنسان، وهذا مما يميزها عن الزكاة الأخرى. ولذا مثلا يقولون في زكاة المال أنها تخرج في بلد المال، بينما يقولون في زكاة الفطر أنها تخرج في البلد الذي يكون فيه الإنسان ولو كان ماله ببلد آخر، لأنها تتعلق ببدنه لا بماله. النقطة الثانية، الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، والحكمة من مشروعيتها تتلخص في ثلاث نقاط. الأولى أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم لا يخلو أن يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه، ولو أن يلغو في الكلام أو يرفث أو يقع في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر أو غير ذلك من المعاصي التي لا تفسد الصيام ولكنها تنقص أجره وتضعفه، فكانت هذه الصدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث. المعنى الثاني أنها طعمة للمساكين، لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد، وهو يوم فرح وسرور واعتباط وتوسع في المأكل والمشرب. ولذلك حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالأكل فيها مقصود، وبالذات في رمضان شرع للإنسان أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة. فإذن المقصود في هذا اليوم أن يكون هناك توسع في المأكل والمشرب والزينة المباحة وفرح وسرور. ولذلك كان إظهار الفرح والسرور في أيام العيد مقصودا للشرع، وفي هذا مقام طويل. فكان في إخراج صدقة الفطر في ذلك اليوم إشعارا للمساكين والفقراء بانتمائهم لهذا المجتمع، وإطعاما لهم، ومشاركة لهم في سرور يوم العيد وفي فرح يوم العيد، لئلا يأتي عليهم العيد وهم جياع يشعرون بالانقباض ويشعرون ربما بالحسد لذلك المجتمع الذي يتمتع بالنعيم ويحرمهم هم من قوتهم أو طعامهم أو ضرورة حياتهم. فكان في ذلك طعمة للمساكين والفقراء. ولهذا ذهب من ذهب من الفقهاء كما سوف يأتي إلى أن صدقة الفطر تقصر على الفقراء والمساكين ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، وهذا اختيار ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله. الوجه الثالث أن في صدقة الفطر تعويدا لأفراد المجتمع كلهم على المشاركة وعلى العطاء. ولذلك كانت الصدقة كما قلنا عن البدن أو عن الرقبة أو عن الرأس، الصدقة متعلقة بالإنسان، حتى لو كان قليل المال، حتى لو لم يكن غنيا فإنه يتصدق. ولهذا قال الفقهاء كما سوف يأتي إنه يخرج صدقة الفطر حتى لو لم يكن عنده نصاب المال، وبذلك يتعود الفقير أيضا أنه يأخذ ويعطي في الوقت نفسه. وهذا فيه معنى شديد الأهمية بالنسبة لبناء المجتمعات، تدريب الإنسان على المشاركة. وهذا يقع في المال، ويقع في الدعوة، ويقع في العلم، ويقع في كل شيء، مثلا في الحديث بلغوا عني ولو آية. فتعويد الإنسان على أنه إذا تعلم شيئا يسيرا يقدمه للآخرين، فهذا فيه تربية له على المشاركة والعطاء. كذلك تربية الإنسان على أنه يشارك في قضايا الأمة الكبيرة، يشارك مثلا بالدعاء، يشارك بالتفكير السليم، يشارك بما يملك حتى لو كان قليلا، هذا يجعل الأمة تتحرك بمجموعها لا بأفرادها. ونشهد هذا المعنى في صدقة الفطر التي يخرجها حتى غير الأغنياء، فإنه من وجد ما يفضل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونه من الناس وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه يعطيها للفقراء، ويخرجها عن من يمونه من ولد أو زوجة أو والد فقير أو نحو ذلك. إذن هنا ثلاث فوائد أو ثلاث حكم من مشروعية صدقة الفطر: الأولى تطهير الصائم من اللغو والرفث، الثانية إطعام المساكين وتحقيق فرحهم بيوم العيد وانتمائهم لهذا المجتمع ولهذه الأمة، الثالث تربية الأمة على العطاء والبذل والمشاركة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولهذا جاء في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيره والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن ابن عباس قال فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث وإن كان صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وحسنه النووي في المجموع، إلا أن غير واحد من أهل العلم أعلوا الحديث وضعفوه بما في سنده من ضعف واضطراب، ولكن معنى الحديث في الجملة لهما يشهد له. طيب، النقطة الثالثة حكم صدقة الفطر، والجمهور من أهل العلم على أن صدقة الفطر واجبة، وقد يعبر بعضهم بأنها فرض. والفرق بين الفرض والواجب يسير، من يعرف الفرق بين الفرض والواجب؟ نعم صالح، نعم هذا، نعم هذا التفريق عند الأحناف خاصة، يفرقون بين الفرض والواجب، فيرون أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن الكريم أو السنة المتواترة، فهذا يسمونه فرضا. أما ما ثبت بدليل ظني كحديث الأحادي عندهم مثلا فإنهم يسمونه واجبا، يعني أقل من الفرض عندهم ولكنه لازم للإنسان. فهذا التفريق يعني اصطلاحي خاص، لكن الأئمة الأربعة تقريبا يرون أن صدقة الفطر واجبة، بما في ذلك أبو حنيفة يراها واجبة وليست فرضا لأنها لم تثبت بالقرآن الكريم، ولكنه يوافق الأئمة الأربعة على وجوبها، وكذلك الإمام مالك نص على وجوبها في الموطأ أنها واجبة. والدليل على وجوبها أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، جاء عن بعض السلف بل ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولكنه موقوف على ابن عمر أنه فسر هذه الآية بزكاة الفطر، قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد، وهذا من التفسير بالمثال، يعني الآية تدل على فلاح من أدى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد، لكنها من باب أولى أيضا تدل على فضيلة من أدى زكاة المال المفروضة وصلى الصلاة المفروضة أيضا. طيب، إذن الآية تدل يعني في ضمن ما تدل عليه على وجوب صدقة الفطر وعلى مشروعية صلاة العيد، وجاء في هذا كما ذكرت حديث ابن عمر. الدليل الثاني وهو المعول عليه ما رواه الشيخان عن ابن بل الجماعة الشيخان وأهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من بر أو شعير على الذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين. فحديث ابن عمر رضي الله عنه فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض صريح في الإيجاب والحتم والإلزام، ومثل أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، فلما جاء معاوية رضي الله عنه من الشام قال إني وجاءت هذه السمراء قال إني أرى مدا من هذه يعدل مديني، فأخرج الناس نصف صاع من القمح، يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجها صاعا كاملا. فالمقصود أنها ثبتت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه فرض، وثبتت بفعله وفعل أصحابه رضي الله عنهم كما في حديث أبي سعيد الخدري، وكلاهما في الصحيحين، وهذا مذهب الأربعة كما ذكرت. هناك قول آخر في المسألة وهو منسوب إلى أنه رواية في مذهب الإمام مالك، وابن حزم رحمه الله في المحلى نسبه إلى مالك، وهذا يبدو أنه وهم لأن مالك نص على وجوبها كما في الموطأ، وإنما هو قول عند المالكية وكأنه قول أشهب وهو من فقهائهم الكبار أنها سنة مؤكدة، وقد ذكر هذا القول ابن رشد في بداية المجتهد ونسبه لبعض المتأخرين من أصحاب مالك ولم يحدد قائله، وهذا أيضا قول لبعض الظاهرية وهو مذهب ابن اللبان من الشافعية، وقد قال النووي عن هذا القول إنه خطأ وشذوذ. هؤلاء الذين قالوا بأنها سنة أو سنة مؤكدة من المالكية والظاهرية والشافعية، وهم قليل كما لاحظتم، استدلوا أو لعل أهم ما استدلوا به ما رواه أبو داود وما رواه النسائي وأحمد وابن خزيمة وغيرهم عن قيس ابن سعد ابن عبادة أنه سئل عن صدقة الفطر فقال إنها فرضت قبل أن تفرض زكاة المال، فلما فرضت زكاة المال لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نخرجها، فقالوا هذا دليل على أن صدقة الفطر كانت واجبة قبل أن تفرض زكاة المال، فلما فرضت الزكاة على المال لم تعد زكاة الفطر واجبة، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها كما قاله قيس ابن سعد. ولكن على هذا الاستدلال أكثر من إشكال. الإشكال الأول سند الحديث، فإن سند الحديث وإن كان صححه غير واحد بالنظر إلى رجاله خصوصا من المتأخرين، إلا أن الصواب أن سنده ليس بالقوي، وفي سنده أيضا اضطراب وعلة أشار إليها النسائي في سننه، وأشار إلى طرف منها الحافظ ابن حجر في مواضع من كتابه العظيم فتح الباري. هذا أولا. ثانيا أنه على فرض صحة الحديث أو حسنه، إلا أنه لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن قيسا رضي الله عنه ذكر أنهم لم يؤمروا ولم ينهوا، ولا يلزم أنه كلما فرض أمر ينسخ ما سواه، ولا يلزم أن يتجدد الأمر أيضا، بل الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء الوجوب، ولا يحتاج الأمر إلى حكم أو نص جديد بعد إيجاب صدقة الفطر. فهذا لو صح لكان قصراه أن قيسا يتردد في القول بوجوبها أو يرى أنها سنة مؤكدة أو ما أشبه ذلك، ولا يقاوم مثل هذا الحديث الضعيف في سنده والذي عليه الإشكال في متنه، لا يقاوم النصوص الصحيحة الثابتة في وجوب صدقة الفطر، بل لا يقاوم ما حكاه بعضهم من الإجماع، فقد ذكر ابن المنذر ونقله عنه ابن قدامة وغيره إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، ونص على ذلك أيضا البيهقي في السنن عند الحديث، فإنه نص على إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، وقال إسحاق بن راهوية هو كالإجماع، ولعل كلام إسحاق أجود وأدق، أنه لا إجماع على الوجوب ولكنه كالإجماع، وقد ذكرنا هذا مرارا أنهم قد يطلقون الإجماع ويقصدون به أنه قول الجمهور أو مذهب الأكثرين، وإلا فالخلاف في مثل هذه المسائل معروف. ولذلك قال المصنف رحمه الله هاهنا باب زكاة الفطر، قال وهي واجبة على كل مسلم، فهذا قول على كل مسلم يقودنا إلى مسألة أخرى وهي شروط وجوب صدقة الفطر. ما هي الشروط التي إذا توفرت في أحد وجبت عليه صدقة الفطر؟ الشرط الأول قال المصنف على كل مسلم، إذن الشرط الأول هو الإسلام، فإن صدقة الفطر لا تجب على الكافر، هذا من حيث الأثر والنظر العقل والنقل. أما من حيث العقل فإن صدقة الفطر شرعت طهرة للصائم، والكافر ليس بصائم ولا محل وليس محلا للتطهير، فلا معنى لإيجاب الزكاة عليه. وكذلك ما ذكرناه من العلل الأخرى في مواساة الفقراء وفي تربية المجتمع على المشاركة وعلى العطاء، فهذا متحقق بالنسبة للمجتمع المسلم وأفراده من حيث النظر والعقل. أما من حيث الأثر فقد صح في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أنه قال من المسلمين، على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين، فقوله من المسلمين دليل أو هذا نص على وجوبها على المسلمين، وهو يدل بمفهومه أو مفهوم المخالفة على أنها لا تجب على غير المسلم، أنها لا تجب على غير المسلم، وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكرت. وهناك قول عند الشافعية وهو الأصح عندهم في رواية أنه يجب على الرجل الكافر أن يؤدي صدقة الفطر عن أقاربه المسلمين. لاحظهم لم يوجبوا الزكاة عليه هو زكاة الفطر، هذا لا قائل به أن زكاة الفطر تجب على الكافر ما دام كافرا، وإنما قالوا إنها تجب على الرجل الكافر عن أقاربه المسلمين. مثلا لو كان كافر وأبوه مسلم وفقير، فقالوا في الحالة هذه يجب على الأب على الابن الكافر أن يخرجها عن أبيه المسلم الفقير، أو العكس لو كان الأب كافرا غنيا والابن فقيرا مسلما، فقالوا في هذه الحالة يجب على الأب الكافر الغني أن يخرجها عن الابن الفقير المسلم، وهذا كما ذكرت هو مخالف لقول الجمهور وظاهر النص أيضا. الشرط الثاني في من تجب عليه صدقة الفطر الحرية، وهذا أيضا عند الأكثرين خلافا للحنابلة ورواية عند الشافعية وغيرهم، فقالوا لأن العبد لا يملك المال فمن باب أولى أنه لا يطالب بالصدقة والنفقة، وأنه لا يستطيع أن يملك غيره شيئا إلا أن يعطيه سيده، لكن يقولون بوجوبها على سيده من مال سيده أن يخرجها عن العبد، هذا جوابهم عن هذا. الشرط الثالث القدرة، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، فلابد أن يكون قادرا، والقدرة تختلف عند الأحناف عنها عند بقية العلماء. فأما الأحناف فيرون القدرة على إخراج صدقة الفطر متعلقة بالنصاب، فيقولون من ملك نصابا من المال سواء من العروض أو من الذهب أو من الفضة أو من الماشية أو من الزروع، من ملك نصابا من المال أي مال إن كان، فإنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه. هذا مذهب الأحناف، لأنهم قالوا إن ملك النصاب هو الدليل على الغنى، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أما القول الثاني وهو مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة فإنهم قالوا لا يشترط أن يملك نصابا، لكن يكفي أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من يمونه ليلة يوم العيد وليلة العيد، فإذا كان عنده زيادة وجب عليه أن يخرج هذه الزيادة يخرج منها صدقة الفطر، وهذا القول هو القول المختار، لأن صدقة الفطر كما ذكرنا هي صدقة عن البدن ليس لها تعلق بالمال ولا يلزم لها الغنى، بل يكفي فيها القدرة على الإخراج والإنفاق. قال وقدرة وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، هذا مقدار ما يجب إخراجه من الفطرة، ذكره المصنف بهذه الكلمات. فالواجب صاع عند كافة الفقهاء من هذه الأشياء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو منقول عن الصحابة وغيرهم، إلا ما يتعلق بالقمح والزبيب فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، وذلك لأن القمح والزبيب أرفعوا وأغلى ثمنا وقيمة في غالب البلاد وغالب الأوقات من الشعير ونحوه، ولهذا اختلف الفقهاء فيهما. فذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن نصف صاع من القمح يكفي في الفطرة ويعدل صاعا من غيرها من بقية الأصناف، وكذلك الزبيب قيمته تزيد غالبا على قيمة القمح، ولذلك فمن باب أولى أن له أن يخرج نصف صاع من الزبيب. لكن فيما يتعلق بالزبيب فإنه قد ورد فيه النص أو صاعا من زبيب، ولهذا الأولى أن نخرجه من هذه المسألة ونبقى في موضوع القمح، لأنه يعني ليس داخلا في الأصناف المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا اختيار معاوية كما ذكرنا، فإنه لما جاء من الشام خطب على المنبر وقال لهم أرى مدا من هذه السمراء يعدل مدين، يعني قيمتها مضاعفة، ولذلك أخرج نصف صاع. أبو سعيد خالفه في ذلك وقال لا أزال أخرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرجه. لكن أيضا جاء هذا المعنى نفسه عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن عمر وهو عند أبي داود وغيره، أنه قال فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر رضي الله عنه نصف صاع من الحنطة مكان صاع من تلك الأصناف. فهذا أيضا مذهب عمر رضي الله عنه فيما يبدو. وقد نقل عن جماعة من الصحابة بأسانيد جيدة، نقل عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، بل نقل عن أبي بكر وإن كان في سند النقل عنه مقال، ونقل عن عائشة وأسماء وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس وجمع من الصحابة. كما نقل أيضا عن جمع من التابعين كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه كتب إلى عامله على الكوفة وأمره، فإن أو نقول نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وغيرهم، وهو قول جماعة من الأئمة المتبوعين، هو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والليث وسفيان والثوري. بل قال ابن القيم رحمه الله إن هذا القول هو اختيار شيخنا يعني ابن تيمية، ورجحه ابن القيم أيضا، وقال أعني ابن القيم إنه نقل عن جماعة من الصحابة وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. فهذا هو القول في المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله إن هذا القول بأن نصف صاع من القمح يكفي إنه هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله في الكفارات، فإنه يرى أنه يكفي من القمح في الكفارات نصف ما يكفي من غيرها. فابن تيمية رحمه الله كأنه يخرجه قولا لمذهب الإمام أحمد. إذن الخلاصة أنه يخرج صاعا من هذه الأصناف المذكورة أو نصف صاع من القمح باعتبار أنه أغلى منها قيمة وأنفع وأحظ للفقراء. الصاع كم يساوي؟ هذا سبقا ذكرناه في أكثر من مبحث من باحث الزكاة. تفضل أبي. نعم، الصاع 4 أمداد. طيب والمد كم يساوي؟ 4. المد يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل، زين؟ طيب وفيما يتعلق بالجرامات كم يساوي الصاع أيضا؟ أيوة 2 كيلو. ها؟ لا تقريبا يساوي يعني خلنا نقول بالجرامات 2160 جرام، 2170 أو 76 جرام، بمعنى يعادل 2 كيلو و176 جراما. وإن قلت 200 جرام لأن الفارق بسيط يعني حتى يسهل حفظه وضبطه، فأحيانا الدقة الزائدة قد تسوي نوع من، فلو قلت 2 كيلو و200 جرام لكان هذا جيدا، لأن التفاوت حاصل خصوصا إذا رجعنا إلى مسألة الحفنات المعتدلة كما ذكرنا. طيب من ماذا يخرج الإنسان صدقة الفطر؟ من ماذا يخرجها؟ ذكر المصنف رحمه الله هذه الأصناف 4 اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب، وذكر الدقيق والسويق أو دقيقهما أو سويقهما. والمقصود بالدقيق أو السويق هو ما يطحن أو ما يحمص ثم يطحن. وش معنى يحمص؟ ها؟ يحمس، فتح الله عليك، يحمص معناه الحمس. فهذا هذا هو، وذلك لأن الدقيق والسويق هو 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 المادة نفسها لكنه بطريقة أخرى أخرج. طيب ما يتعلق بالدقيق والسويق كيف يخرج؟ يخرج صاعا من الدقيق والسويق أو ماذا؟ نعم، يخرج الأصل، يعني لو أنه وضع صاعا من البر مثلا ثم طحنه فكان أقل، لأنه مع الطحن يضعف، تذهب الفراغات الموجودة فيه، فقد يكون بالطحن يتحول إلى نصف صاع. فالأقرب هنا أنه يخرج الصاع من الأصل، ولو طحنه ونقص لا يضر النقص، وليس مطلوبا منه أن يخرج صاعا من الطحين مثلا أو من السويق. وفي المسألة وجه آخر، لكن هذا هو الظاهر، لأن العبرة بالأصل، وهذا قد يكون فيه إحسان إلى الفقير بتسهيل استعماله لهذا الطعام وهذا الدقيق أو السويق. طيب طبعا هذه الأشياء الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب، هذه الأشياء الأربعة منصوص عليها فلا شك في إجزائها عند جميع العلماء، لأنه نص عليها ابن عمر رضي الله عنه أو على بعضها، ونص عليها أبو سعيد الخدري، وجاءت أيضا منصوصة في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، فهي لا شك فيها، وجاء في أيضا السلت، جاء في حديث عند ابن خزيمة وغيره، فهذه الأشياء منصوص عليها. لكن هل هناك غيرها مما يمكن ويجوز إخراجه، أم يجب الاقتصار عليها؟ أما ابن حزم رحمه الله فقد نص في المحلى على أنه يجب أن تكون صدقة الفطر من هذه الأصناف المنصوصة، وأنه لا يحل لأحد أن يخرج غيرها من الأقوات كائنا ما كانت في غلائها وثمنها وانتشارها وما سوى ذلك، وقد بالغ في الانتصار لهذا القول ورد ما خالفه. لكن جمهور العلماء بما في ذلك المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأشياء، وها نحن نرى معاوية بمحضر من الصحابة، ثم عمر أيضا كما في الحديث الآخر، أنهم يخرجون القمح، بل ورد في بعض الأحاديث أو صاعا من طعام، حديث أبي سعيد أو صاعا من طعام. وكلمة طعام كلمة عامة، قد يكون المقصود فيها الطعام الموجود عندهم، وقد يكون المقصود فيها الإشارة إلى المعنى الذي يدور حوله الأمر، وهو إخراج طعام مما يقتاته الناس في بلدهم. وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور الفقهاء، أن صدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، أن صدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. طيب ولهذا يقول مثلا الأرز، هل يجوز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر من الرز أو ما يسمى مثلا اليوم بالبشاور، بشاوري؟ ها؟ نعم يجوز إخراجها، لأنها مثل المنصوص عليه المنقول عن أبي سعيد وغيره، بل قد تكون يعني في حال الناس في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان أحب إليهم منه، وإن كان الأول طيبا ومجزئا بالاتفاق، لكن هذا أيضا هو طيب ومجزئ وقد يكون فاضلا بالنظر إلى حال الناس وإلى الحكمة من مشروعية صدقة الفطر. وأذكر ولا أنسى أن شيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي كان يقول بإخراج الرز في صدقة الفطر، ففي ذلك الوقت يعني قامت عليه حملة شديدة، وتكلم فيه أقوام غفر الله لهم، ووقعوا في عرضه، وكتبوا فيه الكتابات، ونظموا فيه القصائد، وبالغوا فيه، لكن الشيخ رحمه الله كان جلدا صبورا طيب النفس معرضا، ولهذا لم ينقل عنه إلا كل خير في هذا، مع أنك تتعجب لأن مسألة زكاة الفطر وصدقة الفطر هل هي من مسائل الاعتقاد؟ هل هي من قطعيات الدين وأصوله؟ ماذا نصنفها تحت أي باب؟ باب الفروع. والإمام ابن تيمية رحمه الله وغير ابن تيمية يقولون مسائل الفروع أمرها قريب، هكذا يقول ابن تيمية، مسائل الفروع أمرها قريب. يعني الخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال، وليس فيه إسلام وكفر أو إيمان وكفر، بل ربما نقول يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب، وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح، وقد يكون قوي وأقوى، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فلهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وهؤلاء ينظرون إلى معنى، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث، وهؤلاء قد ينظرون إلى المقصد الشرعي مقاصد الشريعة. فكان الواجب واللازم في مثل هذه المسائل أنه وإن اختلف فيها أهل العلم، وإن كان لكل منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد، إلا أنه لا يسوغ ولا يجوز أن تكون سببا للخلاف وسببا للفرقة وسببا للتباغض وسببا لنيل بعضهم من بعض وسب بعضهم لبعض ووقوع بعضهم في أعراض بعض وتنقص بعضهم لبعض، فضلا عن البغض الذي يحصل، فضلا عن التحزب الذي يقع. فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع هذا، ويصبح لكل أتباع يؤزونه ويحرضونه، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض وتحزب، بل قد تتحول أحيانا عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها. متى كانت هذه المسائل السهلة اليسيرة داخلة في هذا؟ ومتى كان لإنسان أي إنسان أنه يدخل ما شاء من الأمور في قضايا الثوابت أو في باب الثوابت والقطعيات ويمنع الناس من الخلاف فيها؟ لكنه الجهل، قاتل الله الجهل ماذا يصنع بأصحابه. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله كان أوذي وأوذي جماعة من العلماء بسبب هذه المسألة، وهي إخراج الرز في صدقة الفطر. وأنا سوف أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك الآن، ولهذا هذا التمهيد يعني له ما يبرره، وهو مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطر. لو أن إنسان أخرج مالا في صدقة الفطر، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضا. فالجمهور على أنه لا يجزي، وهذا مذهب الإمام أحمد لما سئل عن إخراج المال قال أخاف، لكن شوف الورع، قال أخاف أن لا يجزئه. قالوا له أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى إخراج المال، فقال اتباع السنة أولى، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال فلان، يشير إلى حديث ابن عمر أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فهذا ابن حزم، هذا الإمام أحمد رحمه الله يقولها. أيضا الشافعي ومالك مذهبهم أنه لا يجوز إخراج القيمة، بينما وطبيعي ابن حزم من باب أولى، لأنه لا يجوز إخراج غير هذه الأصناف حتى من الطعام، فهو لا يجوز إخراج القيمة. بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر. طيب، هل سبق أبو حنيفة إلى هذا القول؟ نعم، هذا القول ثابت عن عمر بن عبد العزيز كما أشار إليه الإمام أحمد في النص السابق. فإن ابن أبي شيبة روى عن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ، أنه كتب إلى وليه بالبصرة أو بالكوفة واسمه عدي، أنه يأمره أن يأخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، يعني عن صدقة الفطر. وهذا لم يكن مجرد رأي لعمر بن عبد العزيز شخصي، وإنما يعني جعله أمرا عاما، وأمر أن أواليه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم عن صدقة الفطر. وأيضا هذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله، فإنه قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وإسحاق أو أبو إسحاق السبيعي قال أدركتهم وهم يخرجون الدراهم في صدقة الفطر، فهو ينقل هذا عن التابعين رضي الله عنه وعنهم. هذا أيضا مذهب الثوري وعطاء، فإن عطاء كان يعطي في صدقة الفطر الورقة، يعني الفضة، يعني الفضة، وهؤلاء من 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 سادة التابعين، فلذلك ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر مالا. وممن قوى هذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فإنه كتب بحثا في كتابه، له كتاب اسمه أظن قريب من العقل والنقل، وأيضا في كتابه الفتاوى الذي طبع بعد وفاته، وهو بحث مطول، ونصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر. ومن الأوجه الجيدة التي ذكرها في هذا باختصار، من الأوجه أنه ذكر أن كثيرا من الفقهاء بل أكثرهم يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، فإذا جاز أن يخرج من قوت البلد معناه أن هذه الأشياء الواردة في السنة ليست يعني ليست تعبدية لا يجوز الخروج عنها إلى غيرها، وإنما هي كانت القوت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا تغير القوت جاز أن يخرج من القوت الموجود، كما ذكرنا إخراج الرز مثلا أو القمح أو غيرها من أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، فإذا جاز إخراجها من القوت قوت البلد حتى لو لم يكن منصوصا ولا واردا في السنة، قال من باب أولى أن تخرج من الدراهم، لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير بالنسبة لكثير من الناس، وهذا منهم مصير إلى القيمة إلى التقييم، لأنهم قيموا مثلا أو قوموا ما كان قوتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا بدله. هذا وجه. الوجه الثاني وقد ربما أشرت إليه إشارة خفيفة، أنه يقول أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضا، وإنما هو أمر مصلحي واضح، يعني أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين، منفعة الآخذ ومنفعة الباذل أيضا، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة خصوصا إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنها أحب إليهما معا، فلا شك أن هذا يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفي تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصا ظاهرا. النقطة الثالثة أو الوجه الثالث أن الفقهاء اختلفوا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، تذكرون هذه المسألة بحثت أو لا، وذكرنا فيها كم قول، ثلاثة أقوال، ما هي؟ القول الأول أنه يجوز إخراج زكاة العروض مثلا من نفس المال، يخرج مثلا قماشا من القماش أو رزا من الرز أو غير ذلك، هذا القول الأول. القول الثاني أنه هو إذا قلنا يجوز معنا أننا خيرناه، إذا قلنا يجوز معنا أنه مخير بين هذا وهذا، يدخل هذا في القول الأول. القول الثاني أنه يخرجها نقدا، أنه يخرجها نقدا ولا بد. القول الثالث أنه يجب عليه إخراجها من المال، يعني لو أن إنسانا عنده رز يبيعه، ففي زكاة المال ثلاثة أقوال ذكرناها في الأسبوع الماضي. القول الأول أنه يجب أن يخرج الزكاة من الرز، خذ الحبة من الحب وخذ الشاة من الغنم، حديث معاذ، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب أن يخرج الزكاة من القيمة، يخرجها مالا نقدا ورقا ورقا أو ورقا نقديا مثلا. القول الثالث أنه مخير بين هذا وذاك، ويكون الأفضل هو الأحظ للفقراء، فإن علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال مثلا عروضا، كان الأفضل أن يعطيها عروض حتى يوفر عليها القيمة ويوفر عليها التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضا فإنه سوف يبيعها وربما يكسرها بنصف الثمن أو ثلثين، يكون الأولى أن يعطيه مالا في هذه الحالة. وكذلك إذا كان يعلم أن الفقير ربما لا يحسن التصرف، يكون في سفة أو قد يكون عنده معصية وقد يستخدم المال في غير ما أحل الله، فيكون الأفضل أن يعطيه عروضا حتى يستخدمها في نفسه وأهله مثلا. ذكرنا ثلاثة الأقوال وذكرنا ما رجحه ابن تيمية في هذا، وهو أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة، هذا ما اختاره ابن تيمية، فإنه يجوز إخراج المال عن العروض. والقول الثالث الذي ذكرناه أنه يجوز مطلقا إخراج المال وإخراج العروض، وأن الأفضل هو الأحظ للفقراء. فإذا كان هذا في زكاة المال، هذا تنظيرهم واستدلالهم، يقول إذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام وفرض بالاتفاق ووجوبها أظهر وأمرها آكد، فأن يكون هذا سائغا في زكاة الفطر من باب أولى. هذه أوجه تقريبا أبرز ما في بحث الشيخ الزرقاء رحمه الله. والأمر في المسألة كما ذكرت أن مسائل الفروع، مسائل الخلاف، الاجتهاد فيها سائغ. وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام ذكروا بعض أو التمسوا بعض الفوائد التي تصلح في على الأقل في بعض المجتمعات، قالوا لأن هذا في إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله وما أشبه ذلك، ففي إحياء للسنة بدلا من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يضعها أو يدسها في يد الفقير دون أن يعلم بذلك أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع. فلكن نقول إن هناك حالات ينبغي أن تقدر بقدرها، يعني في بعض البيئات هناك يعني نوع من التلاعب الواضح. على سبيل المثال يعني حول الحرم في مكة، يعني نجد كلنا نلاحظ أنه مثلا الذين يبيعون صدقة الفطر يبيعونها عليك ويأخذون منك المال، ثم يأخذونها منك باعتبارهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا. أليس هذا يقع؟ هذا يقع بكثرة، وهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع. ننتقل إلى بعض بقية النقاط نجهز عليها إن شاء الله. متى تجب صدقة الفطر؟ تجب صدقة الفطر بالفطر من رمضان، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من باب نسبتها إلى سببها. وقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في رواية عنه إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. طيب ما هو الفرق بين هذين القولين؟ طبعا الفرق يظهر في حالات معينة. يعني لو فرضنا أن إنسانا مات بعد طلوع الشمس، بعد غروب الشمس، مسلم صائم من رمضان مات بعد غروب الشمس يوم ليلة العيد، هل تجب عليه صدقة الفطر أو لا تجب؟ عند الجمهور تجب لأنه يعني أدرك وقت الوجوب، وعند أبي حنيفة لا تجب لأن وقت الوجوب عنده يبدأ بصلاة الفجر. كذلك لو أن طفلا ولد بعد غروب الشمس، أولا الجنين هل تجب عليه؟ تقريبا بالاتفاق إنها لا تجب على الجنين، لكنها يستحب إخراجها عنه، خصوصا إذا كان قد نفخت فيه الروح، وقد جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه استحبه أو أمر به ونقل عن جماعة من الصحابة، لكنها ليست واجبة عليه. لكن لو ولد بعد غروب الشمس هل تجب عليه عند الجمهور؟ ها؟ لا، ولد بعد غروب الشمس عند ال ها؟ يعني امرأة ولدت بعد صلاة العشاء مثلا ليلة العيد عند الجمهور؟ هو افتراض. طيب الآن الجمهور يقولون إنها تجب بغروب الشمس، أي طيب صحيح. لكن لو ولد بعد طلوع الفجر تجب عند الجميع، لو ولد بعد طلوع الفجر تجب عند الجميع، هذه خلها يعني ترددنا فيها. طيب كذلك لو مات إنسان، لو مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد هل تجب عليه زكاة الفطر؟ ما تجب. لو مات قبل غروب الشمس لا تجب. وكذلك الجنين كما ذكرنا، لو ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه، هذا لا إشكال فيه. النقطة الثالثة، هذا الآن وقت الوجوب، إما أن يكون بعد غروب الشمس أو يكون بعد طلوع الفجر. النقطة الثالثة، متى تخرج زكاة الفطر، وقت يعني وجوب الإخراج. تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة كما في حديث ابن عمر وفي صحيح البخاري قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وحديث ابن عباس الآخر أيضا الذي ذكرناه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة. ولهذا إخراجها بعد صلاة الفجر قبل خروج الناس إلى الصلاة إخراج لها في مكانها الصحيح باتفاقهم وهو مجزي. وأيضا يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنه في حديثه، لأن هذا قريب من العيد وقد يكون في تحديد الوقت مشقة على الناس، فإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين مجزي، والفقير لو جاءته في هذا الوقت يعني سيحتفظ بها إلى وقت العيد أو تكفيه إلى يوم العيد. وقال بعضهم أنه لو أخرجها قبل ذلك بثلاثة أيام إلى نصف شهر، قال بعضهم إلى بداية الشهر، بل قال أبو حنيفة إلى سنة أو سنتين، لكن هذا مما ليس عليه دليل، والأقرب أنها صدقة مؤقتة، وأن الأولى ألا تخرج إلا في وقت يستفيد الفقير منها في يوم العيد وليلة العيد وما بعده. هذا فيما يتعلق ما قبل العيد. طيب ما بعد العيد؟ تخرج قبل الصلاة، لو أخرها بعد الصلاة هل يجوز؟ كذا وأنتم حنابلة؟ عند الحنابلة، حتى الحنابلة تجزي يوم العيد، ولذلك يقولون يكره إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد، وهذا مذهب الجمهور أنه في يوم العيد يجوز إخراجها ولو بعد الصلاة. وقالوا من الأدلة القوية لهم في هذا، قالوا قول ابن عمر رضي الله عنه يوم العيد صدقة الفطر يوم العيد، قالوا دليل على أن اليوم كله محل للإخراج، محل لإخراجها، فلو أخرجها بعد الصلاة لكان مكروها ولكنه مجزي. أما من أخرها بعد يوم العيد فهي صدقة من الصدقات كما ذكرنا. وهناك قول بأنها لا تجزي أيضا بعد الصلاة، ولا بد أن يخرجها قبل الصلاة كما ذكرنا. لمن تعطى صدقة الفطر؟ قولان أشرنا إلى شيء منهما. القول الأول أنها تخرج للأصناف الثمانية، وهذا مذهب الجمهور، تخرج للأصناف المذكورة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. بل قال الشافعية يجب تقسيمها على الأصناف الثمانية كل، يعني يجب توزيعها. القول الثاني وهو للحنابلة أنها خاصة بالفقراء والمساكين، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو أولى وأوجه، لأن أولا للنص أنه قال طعمة للفقراء والمساكين، وأيضا لأنها صدقة على البدن فليس فيها يعني سعات ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك، مما يدل على أن مخرجها ليس هو مخرج أو مصرفها ليس هو مصرف الزكاة المعروفة المفروضة زكاة المال، والأولى أن يقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين. عمن تؤدى أشارنا كما أشار ربما أشار المصنف إشارة عابرة أنه يؤديها أولا عن نفسه ثم عمن يمول، هذا مذهب الجمهور، فيخرجها عن زوجته مثلا، عن ولده، عن والده إذا كان فقيرا تلزم نفقته، عن زوجته. وذهب الحنفية إلى أنه لا يخرجها عن زوجته إذا كانت موسرة مثلا، بل يجب عليها هي أن تخرج عن نفسها، وفي المسألة تفصيل، لكن الخلاصة أن مذهب جمهور الفقهاء أنه يخرجها عن نفسه وعمن يمونه وينفق عليه من ولد أو والد. يقول فإن لم يجد أخرج من قوته، يقول المصنف رحمه الله، أي شيء كان صاعا، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، وذلك لأن الفطرة عندهم تابعة للنفقة. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، يعني عبد يملكه ثلاثة، أو المعسر القريب لجماعة كلهم مثل أب فقير وعنده مجموعة أولاد كلهم أغنياء مثلا، ففطرته عليهم على حسب مؤونته، مثلا العبد الذي يملكونه أثلاثا كل واحد منهم يخرج ثلث صاع، وكذلك الأب إذا كان عنده ثلاثة أولاد أغنياء كل واحد منهم يخرج عن أبيه ثلثة صاع. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، مثل المبعض، العبد المبعض نصفه عبد ونصفه حر، فيخرج سيده نصف صاع عنه ويخرج هو عن نفسه نصف صاع. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، هذا المستحب. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وهذا إشارة مني إلى أنه يجوز أن يخرجها إلى نهاية يوم العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، واليوم ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. قال ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين لحديث ابن عمر الذي ذكرناه، ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة ويعطي الجماعة ما يلزم الواحد. يعني لو أننا عشرة أخرجنا صدقة الفطر مثلا لرجل واحد فهذا جائز، وهكذا لو أنني أعطيت الصاعة الذي علي مجموعة من الفقراء وزعته عليه فهذا جائز أيضا. هذا أخ يقترح زول الأخير يقول أن تكون الدروس دروس الفقه تنزل على الموقع بحيث يتسنى لنا المراجعة، اقتراح جيد، وإن شاء الله سنعمل به يعني خلال فترة وجيزة لعلها لا تتعدى نصف شهر من الآن بإذن الله تعالى. هذا يقول هل الخادمة أو الشغالة أو السائق يدخل في شرط الحرية؟ لا، الخادمة والسائق والشغالة هؤلاء هم أحرار، هم يخرجون عن أنفسهم، وإنما الكلام في العبد. إنما لو ساعدته وأخرجت عنه كان هذا حسنا وهو من مكارم الأخلاق عندك. هذا سؤال يقول طبعا ليس له علاقة بالموضوع، يقول لقد كشف الوقت عن زيف عدد من الادعاءات الأمريكية حول مسؤولية العرب والمسلمين فيما حصل لهم، ومع هذا يصرون على ضرب أفغانستان، فما الرأي الذي ترونه بعدما ظهر ما ظهر؟ الأمر ربما يعني يكون معقدا، ومشكلة أنه أحيانا نحن قد نسمع أشياء متناقضة، فنحن نتمنى من أعماقنا، ولو كان الأمر يشترى لاشترينا لا يكون للعرب والمسلمين وخصوصا الدعاة لا يكون لهم أي علاقة بالموضوع، هذا ما نتمناه، لأننا لاحظنا يعني آثار سلبية. وربما يعني أنا مثلا بحكم اتصال بعض الإخوة بي من الخارج يعني شعرت بالتأثر الكبير، يعني اتصل بي مثلا عدد كبير من الإخوة يوم الجمعة يقول لم نستطع أن نخرج لأداء الصلاة، صلينا ظهرا في بيوتنا. اتصل عدد كبير من النساء يقولن لا نستطيع الخروج اطلاقا حتى لشراء الاغراض، واذا خرجت الوحدة تضطر الى ان تكون سافرة حتى لا تلفت النظر مثل اليها. المسلمون في استراليا، في فرنسا جاءني اتصالات من فرنسا، من استراليا، من بريطانيا، من المانيا، من مواقع ربما نوعا ما بعيدة عن موقع الحدث، دعك من امريكا. طبعا سمعتم لا شك قتل عدد من المسلمين، لأنه طبعا مئات الملايين من الناس، ومتوقع أن يكون عندهم نوع من العنصرية. أصلا العنصرية كانت موجودة في فرنسا، موجودة في ألمانيا، ضد مثلا الأتراك وضد المهاجرين كما يسمونهم، وفي هولندا وفي أماكن كثيرة جدا. أصلا كان عندهم نزاعات عنصرية ضد الغريب وضد الأجنبي لأنه يزاحمهم. فإذا أضيف إلى ذلك مثل هذه المعاني يعني كان كما يقال يعني ضغثا على أبالة، زد على ذلك يعني وجود أحزاب ربما تنمي هذه المشاعر وتقويها. طبعا الإعلام يعني حاول من البداية أن يربط الحدث بالعرب والمسلمين، وهذا أمر متوقع، لكن مع الوقت استطاع أن يمسك بعض الخيوط، والأمر طبعا لا يزال يدور في دائرة التهمة، يعني هو يعني لم يتحول الأمر إلى حقيقة، حتى هم يعني لم يصرحوا بأن هذا الأمر حقيقة لكنها تهمة، هم يحددون المتهمين، لكن يبدو أنه من خلال الخيوط المتوفرة الموجودة ليس هناك يعني جهة أخرى يعني تتحمل المسؤولية في هذا الجانب، إلا أن تكون مسؤوليتها يعني مسؤولية مساعدة أو مسؤولية ثانوية أو مشاركة أو مشاركة في التخطيط أو مشاركة في التمويل أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا أسئلة فقهية ونحن الآن طبعا الأخ يقول ماذا علينا؟ حقيقة أنا أقول علينا أن نكون يقظين، وفي حالة ما إذا أصبح هناك ضرب يعني لأفغانستان فلن تكون هناك حرب برية كما يتصور البعض على نمط ما وقع في من الاتحاد السوفيتي حينما غزا أفغانستان. ولذلك هم ينصون على أو يصرحون بأن إذا وقع هناك حرب أو ضرب فستكون بطرق غير تقليدية. ولهذا أرى من غير المناسب أبدا أن يفكر أحد من الشباب بأن يذهب إلى أفغانستان. قد سألني بعض الإخوة يعني حقيقة أتعجب، لأن لو كان لي من الأمر شيء لطلبت من الإخوة المقيمين في أفغانستان أن يخرجوا ولو بشكل مؤقت، لأن قد يتعرضون لضربات مثلا بأسلحة مثلا كيماوية أو غازات أو بيولوجية أو نوع من اللي يسمونه الأسلحة النووية المنظمة التي وقعت في حرب الخليج أو شيء من هذا القبيل. فلا معنى للبقاء في مثل هذه الظروف، ولن تتحول والله أعلم القضية إلى حرب برية طويلة الأمد على غرار ما حصل من غزو السوفيتي لأفغانستان، لأن التجارب القديمة والحديثة والأسلوب الأمريكي في معالجة مثل هذه المواقف يختلف. يعني ستكون ضربات مثلا ربما مثلا الله أعلم يعني لفترة معينة وبطرق خاصة، أما قضية الاستمرار والبقاء الدائم فيه فلا أعتقد أن هذا الأمر وارد. ولو فرض أنه حصل ووقع فلكل حادث حديث، يعني يمكن معالجة الأمور في حينها بالطريقة المناسبة وينظر فيها أهل العلم يعني. لكن التعجل في مثل هذه الأمور ليس مناسبا، والتأني فيها مطلوب. وكل ما أوصي به الإخوة هو أن يجتهدوا في الدعاء أن يحفظ الله المسلمين في كل مكان في أفغانستان وفي غيرها، وأن يحقن دماءهم ويحفظ ذراريهم ونساءهم وصبيانهم وكبارهم ويرحمهم، وأن ندعو بهذا في سجودنا وقيامنا وقعودنا، ونشعر بالخطر الذي يهدد هذا الشعب المسكين الذي عانى ما فيه الكفاية وما ذاق للراحة طعما حقيقة. يعني مشاهد الصبيان والنساء والعجزة والشيوخ وهم يجرون أقدامهم بتثاقل خارجين بمئات الآلاف، يعني هجرة بعد هجرة إلى مناطق هي أصلا متشبعة وليست قادرة على استقبال المزيد، يعني تبعث الشفقة والرحمة والأسى في النفوس، لكن يعني إلى الله المشتكى. حتى مسألة الإغاثة، يعني يليت أن يكون هناك يعني جهود إغاثية من الجمعيات الخيرية ومن الأخوة القادرين لمساعدة إخوانهم المسلمين. هذا يقول نحن الآن مسافرون، صلينا المغرب مع الجماعة، وإذا في جماعة أخرى تقام فصلينا معهم بنية العشاء ركعتين. إذا صليت العشاء مع قوم يصلون المغرب فعليك أن تتم الصلاة رباعية، يعني تصلي معهم ثلاثا إذا أدركت الصلاة من أولها ثم تأتي برابعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.